السلام عليكم. لو أنك جلست في مكان وتركت فيه بعض فتات الطعام مثلاً أو الحلوى، لرأيت بعض النمل يدور حولها دون أن يقربها ثم ينصرف عنها، وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت وحملت هذه القطعة، وكأن الجماعة الأولى أفراد الاستطلاع الذين يكتشفون أماكن الطعام ويقدرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشيء، بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذي جاء لحملها قد تضاعف هو أيضاً، ولو قتلت النمل الأول الذي جاء للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان. لماذا؟ لأن النملة التي نجت من القتل تذهب إلى مملكتها وتحذرهم من هذا المكان. وفي مملكة النمل عجائب وآيات، سبحان خالقها وسبحان من هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة. ومن عجائب النمل أنك ترى في مساكن النمل الحبوب المفلوقة إلى نصفين حتى لا تنبت وتهدم عليهم عشهم أو مساكنهم، لكن حبة الكسبرة مثلاً تنبت حتى لو انفلقت نصفين، حيث ينبت كل نصف على حدة. لذلك لوحظ أن النمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أربعة أقسام، وصدق الله العظيم إذ يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وبالعودة على نملة سليمان التي تساءل البعض عن اسمها وذكر هي أم أنثى، بالرغم من أننا لن نستفيد شيئا من ذلك، بل ومن الظلم أن ننشغل باسمها عما علمنا الله في قولها: قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل، لتنبه من كانت مشغولة ولم تسمع يا فتسمع أيها، ولا يفوتها النداء والإنذار. وقالت ادخلوا، فخاطبتهم خطاب العقلاء الفاهمين الواعين للنصيحة، مما يؤكد أنهم أمم أمثالنا. وكلمة مساكنكم تدل على أن لهم بيوتا ومساكن ومجال معيشة وكسب أرزاق، وتدل على أن لكل واحدة مسكن ومستقر، فلم تقل المساكن أو الجحور بل قالت مساكنكم. وقالت سليمان ولم تقل الملك النبي سليمان، فذكرته بدون صفته، لأن الأمر لا يحتمل تأخير استجابة بل يحتاج مسارعة في الحل، ولأن سليمان غني عن التعريف كذلك. وقالت لا يحطمنكم، والحطم هو التكسير، ومنه قوله سبحانه تعالى عن النار: وما أدراك ما الحطمة، لأنها تحطم ما يلقى إليها. وقالت وهم لا يشعرون، والمعنى حالة كونهم لا يشعرون بكم، وهذا من عدالة حكمها ومعرفتها بسليمان وأنه ليس جباراً ولا عاتياً. أحسنت الظن بنبي الله، فالنبي لا يأتي بظلم، النبي لا يأتي إلا بالخير والعدل من عند الله، فلنحسن الظن بنبينا محمد كما أحسنت هي الظن بالنبي سليمان. فلا يقال أن طريقة رسول الله في التغيير والحكم لا تصلح لزماننا، ولا يستدل بصلح الحديبية على التنازل والهدنة الصاغرة مع المستعمر والكافر، ولا يقال أن قبول الدعم ومعه أوامر الخارج من السياسة الشرعية، ولا يقال أن الجهر بعقيدة الإسلام وغايتها في الحكم ورفع راية الإسلام مما يجلب لنا وجع الرأس ووصمة العار بالإرهاب أمام دول العالم. فكل ما سبق إساءة ظن بالنبي محمد، بل وإساءة ظن بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام، قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن فالنملة رأت عن بعد ونطقت حق وحكمت بعدل، لهذا كله تبسم سليمان ضاحكا ونطق قائلا: رب أوزعني، أي امنعني أن أغفل أو أن أنسى هذه النعم فأظل شاكراً حامداً لك على الدوام، لأن هذه النعم فاقت ما أنعمت به على عامة الخلق وما أنعمت به على إخواني من الأنبياء السابقين وعلى كل ملوك الدنيا، لأنه عليه السلام جمع بين الملك والنبوة. وإن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك فرفضه وآثر أن يكون عبداً رسولاً، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذه خصوصية، وعلى والدي لأنه ورث عنهما الملك والنبوة، وأن أعمل صالحا ترضاه، وهذا ثمن النعمة، أن يؤدي خدمات الصلاح والمعروف في المجتمع ليكون مؤتمنا على النعمة أهلا للمزيد منها، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والرحمة هي وسيلة النجاة، وبها ندخل الجنة. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ما منكم من أحد ينجيه عمله. فقال له رجل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن سددوا. وأما قوله أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هذا من تواضع سيدنا سليمان على ما فيه من أبهة الملك وفخامة السلطان، إلا أنه تواضع لله وطلب أن يكون مع عباده الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت أكرم الأكرمين.